الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة ومع هذه الحلقات الخاصة مع محدث العصر فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وكم قدم الشيخ من علم، وكم نفع الله سبحانه وتعالى به. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز عليه من الله الرحمة: ما ليس هناك تحت أديم السماء في العصر الحديث أعلم بالحديث من فضيلة الشيخ محمد الناصر الدين الألباني، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. ويسعدني أن أكون مع فضيلة الشيخ أبي الحارث علي ابن الحلبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
لا أستطيع يعني أن أقول من أين نبدأ مع فضيلة الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، وأنا أعلم أن سيرة الشيخ يعني تقلب عليك بل وعلينا جميعا الأحزان والأشجان بفقد شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني. ابتداء نريد أن نتعرف من فضيلتكم على اسم الشيخ ومولده ونشأته ودراسته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأمر كما ذكرتم بارك الله فيك أن ذكرى شيخنا ذكرى تفرحنا من جهة وتحزننا من جهة.
نعم.
تفرحنا بتاريخه الحافل علما وتعليما، دعوة وتربية وجهادا، وتحزننا من جهة بفقده
الله يرحمه
وفراقه رحمه الله تعالى. ورحم الله الشاعر الذي قال: جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير.
الله.
هكذا كان علماؤنا وهكذا كانت سيرهم. الشيخ الألباني اسمه محمد ناصر الدين، وهو اسم مركب على طريقة الأعاجم الذين يذكرون التبرك بالاسم باسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كانت عادة أعجمية معروفة في بلاد العجم، فبحكم النشأة والده سماه محمد ناصر الدين. وإلا من الطرائف أن الشيخ الألباني نفسه في السلسلة الصحيحة ذكر من الأسماء المكروهة لما تحمل من تزكية اسم ناصر الدين.
نعم.
وصلاح الدين وما أشبه
ما يضاف إلى
ذلك، محي الدين ونحو ذلك. لكن كون اسمه مركبا لعل الأمر في ذلك يعني أهون بذكر النبي أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. محمد ناصر الدين ابن نوح، والده اسمه نوح.
نعم.
كثير من الناس يتوهم أن نجاتي وهو الاسم الأسرة اسم الجد.
نعم.
فالشيخ الألباني اسمه محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي، وليس ابن نوح ابن نجاتي.
نعم.
نعم. فهذه يعني واحدة. الشيخ الألباني ولد سنة 1914 ميلادية في أوائل القرن الماضي، ولعل في هذا ما يصادف ويوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها.
نعم.
والحديث صحيح ومعروف عند العلماء. وهذه السنة بالمناسبة هي سنة وفاة الشيخ جمال الدين القاسمي. من علماء دمشق الكبار.
نعم.
وكأن الله سبحانه وتعالى يعني أذن بطلوع نجم في وقت أفل فيه نجم. والشيخ جمال الدين القاسمي من علماء دمشق الكبار الذين نادوا بالكتاب والسنة والدعوة إليهما في عصر انتشرت فيه الخرافة.
نعم.
في دمشق خاصة وفي بلاد الشام بشكل عام. أما الهجرة فالشيخ الألباني لما هوجر به، ولا أقول هاجر، هوجر به
كان صغيرا،
كان في سن السادسة من عمره.
نعم.
وكان والده بالمناسبة يعني يعد مرجعا دينيا وعلميا كبيرا في بلده ألبانيا يوم ذاك، وكانت ألبانيا تحت حكم أحمد زوغو.
نعم.
وأحمد زوغو هذا كنت أسمع الشيخ الألباني إذا ذكره يقول أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه،
لا حول ولا قوة،
دائما يذكر الشيخ الألباني هذه الكلمة، يقول أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه. فأحمد زوغو ضيق على المسلمين في ذلك الوقت العصيب، ومما دفع والده الحاج نوح وكان لقبه هكذا.
لا.
أن يسافر بأولاده إلى بلاد الشام، وباعتباره من أهل العلم قرأ أن لبلاد الشام فضائل.
نعم.
وردت في السنة ووردت حتى في القرآن، سبحان الذي أسرى.
نعم.
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
فحوله أي بلاد الشام، وهو.
نعم.
من بلاد الشام. وكذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما قال طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة عليها أجنحتها، وهنالك مؤلفات متعددة في فضائل الشام، منها كتاب شيخ الإسلام تيمية مناقب الشام وفضائل أهله وهكذا. فسافر بهم إلى الشام، وطبعا دخل كأي طفل أو يعني فتى في ذلك الوقت في مدرسة اسمها مدرسة الإسعاف الخير في دمشق، وتكفل بتعليمه وتدريسه، تعليمه شيء من الفقه الحنفي واللغة وبعض فنون البلاغة وعلم الفقه، وكذلك التجويد على، وقرأ القرآن على والده.
لا.
وأيضا أخذه على بعض المشايخ.
ربما كان له وجهة نظر يعني في مسألة.
نعم، هو له وجهة نظر في الدراسة الخاصة، الدراسة عفوا النظامية.
النظامية.
فأخرجه وبدأ يعلمه ويعتني به شخصيا، ثم.
نعم.
أخذه على الشيخ سعيد البرهاني من علماء الفقه الحنفي هنالك.
نعم.
ثم أيضا لما بدأ نجم الشيخ الألباني وهو لا يزال في شرخ الشباب ينتشر ويلمع، الشيخ راغب الطباخ أعطاه إجازة حديثية في ثبت له اسمه الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية، وكان يتردد أيضا على الشيخ.
نعم.
محمد بهجة البيطار ويحضر دروسه وندواته، فكان يعني ضمن الاستطاعة. لكن من باب الإنصاف أقول الاجتهاد الدراسي كان شخصيا أكثر منه
دراسي.
التزاما مع. نعم. المشايخ، لكن هذا لا ينفي أنه درس واستفاد من المشايخ وبخاصة والده.
نعم. أسأل. نعم. الله أن يرحمه رحمة واسعة.
نعم.
يعني نريد أن ندخل مباشرة لبعض الفوائد التي تؤخذ من حياة الشيخ حتى نستفيد. من ضمن هذه المواقف موقف حدث بينه وبين أبيه.
نعم.
يعني وظهر فيه التزام شيخنا رحمه الله بالسنة وحبه للسنة وتمسكه بالسنة.
نعم.
حتى مع أبيه، فنود أن نعرج على هذا الموضوع.
قضية موقف الشيخ الألباني وأبيه الحقيقة قضية.
نعم.
يعني فيها شيء من الندرة وفيها شيء من الصعوبة نوعا ما.
نعم.
الشيخ الألباني اجتهد باعتباره بدأ يطلب علم الكتاب والسنة في.
نعم.
مسألة فقهية عليها الدليل.
نعم.
وهذه المسألة بالفقه الحنفي الجواب فيها عكس بعكس،
عكس الدليل،
عكس الدليل تماما. فصارت مفاصلة بين الشاب يومئذ محمد ناصر الدين الألباني وبين الشيخ العالم الحاج نوح وهو والد الشيخ.
نعم.
الألباني. حصلت مفاصلة. نعم. علمية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
وبر الوالدين يعني مرتبط بالطاعة والموافقة للكتاب والسنة، فكان ذلك سببا لشيء من المفاصلة. لكن بعض المغرضين يتهم أن والد الشيخ الألباني كان قد غضب عليه، أو كان الشيخ الألباني يومئذ قد عق والديه، هذا غير صحيح. بل.
نعم.
أنا وقفت على حديث في السلسلة الضعيفة الشيخ الألباني يقول في الطبعة الأولى: وقد سألني عن هذا الحديث بعض أقرب الناس إلي، فقلت وأجبته وكتبت كذا وكذا. في الطبعة الثانية أضاف: وهو والدي
الله يرحمه.
فكانت العلاقة مع ذلك فترة معينة حصل فيها شيء من المفاصلة، لكن بالعكس عادت العلاقة طيبة، وكان الوالد يقدر هذا الولد الذي بدأ ينشأ ويضع رجله في ركب العلم وركب طلب العلم وركب أهل العلم، وهو العالم الذي لم يجئ من بلاد ألبانيا في وسط أوروبا إلى بلاد الشام إلا من أجل الدين والعلم والتعلم والتعليم.
لكن هو اعتقد رأي المذهب الحنفي والشيخ رأى
ثبت الشيخ على ما دل عليه الدليل في هذه المسألة. ولعلي أتذكر المسألة إذا لم تخن الذاكرة، كانت مسألة من مسائل الطهارة ومسألة إزالة الحدث الأكبر. الأحناف عندهم اعتقاد أن من يخلع ضرسه أو يضع ضرسا آخر فهذا لا يطهر أبدا، لأنه وضع ضرسا مركبا، وبالتالي إذا لم يزل هذا الضرس فإنه سيبقى جنبا أو على الحدث الأكبر. فالشيخ الألباني نفى ذلك وبيّن أن القضية تقوم على الأصول الكلية من الكتاب والسنة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، وهذا باب التداوي. والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة أن يتخذ أنفا من ذهب، كل هذه أدلة تبين أن الأمر ليس كذلك. والله تعالى أعلم.
يعني ماذا يعود علينا بالفائدة من هذه القصة؟
الفائدة والثمرة من هذه القصة أعتقد فيها جانبان: جانب علمي محض وجانب تربوي محض. أما الجانب العلمي فهو الثبات على الحق والثبات على المنهج الصحيح الذي شرح الله صدورنا إليه. والجانب التربوي أن الخلاف العلمي مع الوالد لا مثلا أو من هو أقرب الناس إليك من شيخك أو أستاذك لا ينبغي أن يكون سببا للقطيعة أو سببا للعقوق وإضاعة الحقوق، بل نحفظ لكل ذي حق حقه بحيث لا تتداخل هاتان الدائرتان فتفسد إحداهما الأخرى.
من ضمن كلام حضرتك عن الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة أنه درس على بعض المشايخ، ولكن في نفس التوقيت الجانب الأغلب عند الشيخ أنه اجتهد وقرأ ودرس. كان هناك علاقة ما بين الشيخ وما بين المكتبة الظاهرية، هل استفاد علمه عليه رحمة الله بدخولي لهذه المكتبة وارتباطي بهذه المكتبة؟
المكتبة الظاهرية في وجهة نظري تمثل الحلقة الأعظم في حياة الشيخ الألباني العلمية. لأنني على يقين أن الشيخ الألباني نظر إلى كتب وراجع كتبا ودرس كتبا لعلها لم تفتح منذ قرون ولعلها لم تراجع منذ قرون، فكان الشيخ الألباني أول من راجعها ورجع إليها ونقل منها. وكان الشيخ الألباني دؤوبا جدا في حضوره للمكتبة الظاهرية ساعات طوالا، حتى وثق به أصحاب المكتبة، وهي مكتبة طبعا رسمية تابعة للجهات الحكومية في سوريا، لكن أنسوا بهذا الرجل الجاد المراجع الباحث المتأنق المدقق، فوثقوا به فمنعوه منحتين لا أظن أنهما منحتا لغيره. المنحة الأولى غرفة خاصة به في المكتبة،
سبحان الله،
والمنحة الثانية مفاتيح المكتبة. فكان يأتي قبل الموظفين ليفتح المكتبة بيده ويمشي بعد الموظفين ليغلق المكتبة بيده. يقول الشيخ محمد الصباغ نسأل الله أن يحفظه وينفع به، قال: لما كنت أزور الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية لأسأله سؤالا، يعني انظر هذا التعبير ما أجمله، قال: كانت عين في الكتاب وعين في السائل.
الله أكبر.
يعني هذه صيغة مبالغة أو إشارة المبالغة لشوقه وتوقه إلى الكتب وإلى البحث ولتعلقه بها. والحقيقة هنالك قصة لا يمكن إلا أن تذكر في محطة المكتبة الظاهرية في حياة الشيخ الألباني، وهي ما تسمى بقصة الورقة الضائعة. وهذه الحقيقة قصة تبين جانبا آخر من جوانب شخصية الشيخ الألباني، وهو جانب الجلد والصبر وهو الذي عندنا فيه يعني من الأخبار الشيء الكثير، لكن هذه القصة بالذات وهذا الخبر بالذات لالتصاقه واتصاله بموضوع المكتبة الظاهرية. أصاب الشيخ في يوم من الأيام مرض اسمه في عينه اسمه الذبابة الطائرة. هذا اسم المرض، يعني مرض معروف عند أطباء العيون. فلما ذهب إلى الطبيب قال له هذا المرض ليس له دواء إلا يعني البعد عن القراءة، أنت تقرأ كثيرا أجهدت عينك، يجب أن تقرأ أن تكف عن القراءة والنظر في الكتب وتريح نفسك 6 أشهر. طبعا 6 أشهر
كثير جدا على الشيخ،
في تفكير الشيخ الألباني وفي دأبه وفي جلده وفي حرصه شيء يعني لا يكاد يصدق أو لا يكاد يتخيل. ومع ذلك الشيخ الألباني أراد أن يحتال على نفسه وعلى طبيبه. فماذا قال؟ قال أنا يعني أشتغل في الظاهرية وأراجع الكتب، لكن الآن أريد أن أتسلى بشيء يعني خفيف على عيني وخفيف على جهدي. فأعطى لبعض النساخ مخطوطة ذم الملاهي لابن أبي الدنيا لينسخها له. طبعا الشيخ كان ينسخ بيده، عندي بعض المنسوخات بيد الشيخ الألباني كثيرة جدا، وكان بعض أولاده ينسخون له وبعض طلابه ينسخون له، وهنالك نساخ بالأجرة، هذه وظيفتهم وهذه وظيفة معروفة عبر التاريخ الإسلامي. أنا الحقيقة الآن لا أضبط من الناسخ يعني، لكن العبرة ليست بهذا. فالناسخ وصل في نصف المخطوطة إلى يعني سقط، لم يستطع أن يضبط وأن يربط بين الكلام في هذه الصفحة والكلام الذي بعدها. مثلا هنا قال الله تعالى هنا حديث، كيف قال الله تعالى وحديث؟ فيعني قال في سقط. فذهب إلى الشيخ قال يا شيخ هنا في سقط. فالشيخ قال إذن قف حتى أبحث لك عن السقط. فقال هذه فرصة أخرى حتى أتسلى أيضا ولا أجهد نفسي بالقراءة والبحث والتصنيف، أريد أن أبحث فقط في الأوراق عن هذه الورقة الضائعة. يوجد شيء في المكتبة الظاهرية اسمه الدشت. الدشت عبارة عن وعاء كبير فيه أوراق ومخطوطات لا تعرف أسماؤها ولا يعرف نساخها، بعضها ورقة وبعضها مجلد وكذا. فبدأ يبحث فيها عن ماذا؟
عن ورق،
عن الورقة الضائعة. فأداه ذلك إلى اكتشاف كتب كاملة لم تكن مكتشفة عند المفهرسين وعند العلماء وعند المدراء للمكتبة الظاهرية. أنا أذكر منها على سبيل المثال مسند السراج، مسند الشهاب، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين دمشقي. هذه 3 كتب من كتب أخرى كانت موجودة في الدشت دون أن تميز ودون أن تعرف أن يعرف مؤلفها. فلم يجد الورقة الضائعة.
سبحان الله.
فقال أريد أن أبحث في كتب الحديث. فبدأ يبحث في كتب الحديث عن الورقة الضائعة، يقلب يقول لعل الورقة تكون يعني موضوعة في غير موضعها. كان يبحث، انتهى من كتب الحديث أريد أن أبحث في كتب التراجم، انتهى من كتب التراجم أريد أن أبحث في كتب اللغة في كتب الفقه. فمر على المكتبة الظاهرية كلها.
سبحانك.
لكن لما مر وهو يبحث فتح له باب آخر من العلم. قال ما الذي صنعته أنا وأنا أبحث؟ يحدث نفسه، قال لابد أرجع مرة أخرى لأقيد الفوائد التي استفدتها أثناء بحثي عن الورقة الضائعة. صحيح أنا أبحث عن ورقة لكني وجدت فوائد عظاما. فبدأ رجع إلى كتب الحديث، وكل حديث يراه بالسند يسجله على ورقة. وقد تعجب إذا أخبرتك أن هذه الأوراق محفوظة إلى الآن عند الشيخ، وسأخبرك بقصتها لاحقا، وهي أوراق لا يكاد يجمعها لون ولا حجم ولا صنف ولا نظام. ورقة كبيرة، ورقة صغيرة، ورقة جريدة، ورقة نتيجة رزنامة نحن نسميها، ورقة مدرسة، ورقة الظاهرية، أوراق مجموعة بغير ضابط ولا رابط. هذه إشارة إلى العيش الصعب الذي كان يعيشه الشيخ الألباني في تلك الفترة الأولى. ليس عنده المال الذي يستطيع أن يشتري فيه ورقا فيجمع الورق منها هنا ومنها هنا. وهذا زاده صبرا على ما هو فيه من علم. فبدأ يجمع يجمع يجمع، فانتهى بشهور عديدة، لا أستطيع أن أقول لك 6 أشهر وهي المدة التي أعطاه إياها الدكتور، بل الأمر أكثر من ذلك، حتى نسي الشيخ الألباني مرض عينه وهو يبحث ويقول كنت أقف على السلم.
نعم.
تسمونه السلم؟
السلم.
كنت أقف على السلم لأبحث في الحديث، فأنسى نفسي أجد أقف ساعة وساعتين وثلاثا وأنا على السلم، وأنسى أن أرجع أو أجلس على المكتب وأنا أقيد الفوائد، حتى اجتمع له من الفوائد الحديثية نحو من 40 مجلدا.
الله أكبر.
في كل مجلد 400 حديث مخرجة من، لا أقول عشرات ولا أقول مئات، بل أكاد أقول الآلاف المؤلفة من الكتب في الحديث وفي التراجم وفي الرجال وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي التاريخ وفي غير ذلك من فنون العلم. وسمى الشيخ الألباني نتيجة هذا العمل معجم الحديث. يقول الشيخ الألباني عن كتابه، قال هذا كالنهر الذي أستمد منه تخاريجي ومؤلفاتي الأخرى والعزو للكتب والمصادر التي أرجع إليها. بقيت فائدة قد تكون خارجة عن الموضوع شيئا ما. بعد تأليف الشيخ الألباني لمعجم الحديث وبعد فقدانه الورقة الضائعة من كتاب ذم الملاهي،
نعم،
بقدر المولى أكون أنا في السعودية في عمرة أو حج. عادة لما أكون أشتري بعض الصحف، فهنالك صحيفة اسمها صحيفة المدينة،
نعم،
فيها صفحة تراثية، صفحة التراث،
نعم،
إذا بأحد المحققين يجد نسخة كاملة لذم الملاهي ويقول هذه صورة الصفحة الورقة الضائعة من كتاب ذم الملاهي نسخة الظاهرية،
نعم،
فأخذتها وذهبت بها إلى الشيخ
في هذه الجريدة.
في هذه الجريدة.
سبحان
قلت
الله.
له أتذكر يا شيخنا قصة الورقة الضائعة؟ قال بلى. قلت هذه الورقة الضائعة. فضحك الشيخ وسر سرورا كبيرا. فهذا جلد الشيخ واستفادته من المكتبة الظاهرية، يعني لا يكاد يتخيل أن يكون هذا في إنسان في العصر الحديث، لكن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لا شك.
الشيخ رحمه الله لم يؤلف إلا بعد أن كونت له حصيلة علمية. أنا أريد أن أقف مع أول مؤلف للشيخ ومع قصة هذا المؤلف.
الشيخ له مؤلفان مشهوران أنهما أول مؤلفاته،
نعم،
وأنا أقول هذان المؤلفان أحدهما تحقيق والآخر تأليف،
نعم،
وقد يكون التحقيق في وجهة نظري وأنا لا أضبط تماما أسبق من التأليف،
نعم،
وهو نسخه وتخريجه وتعليقه وضبطه وشرحه لكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار،
الله،
في تخريج ما في الإحياء من أخبار الإحياء، هو كتاب إحياء، نعم، علوم الدين. لكن قد يقول قائل أو يسأل سائل، ما الذي عرف هذا الفتى يومئذ،
نعم،
بهذا الكتاب؟
نعم.
شيخ الألباني يومئذ كان يقرأ مجلة المنار،
محمد رشيد،
هذه المجلة المصرية العظيمة في أوائل هذا القرن الذي، نعم، كان يقوم عليها نشرا ومتابعة وتصحيحا وإفتاء وتوزيعا رجل واحد، وهو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى.
نعم.
ومحمد رشيد رضا في الحقيقة يعني تكلم فيه بعض، نعم، أهل السنة في هذا العصر، لكن أنا أعتقد أن كلامهم ليس بصواب، وأن، نعم، الصواب في الشيخ محمد رشيد رضا أنه مر بمرحلتين، وأن، نعم، المرحلة الأخيرة من حياته هي التي قررها في كتابه تفسير المنار، وأنا قرأت ذلك بعيني. قال وقد هداني الله لمنهج السلف، وهي الطريقة التي عليها الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وكما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. فلنفرض أن عنده خطأ في مسألة كذا أو، نعم، توقفا في مسألة كذا أو مخالفة في مسألة كذا، لكن هذه أصول صحيحة،
نعم،
ليست أصول العقلانيين ولا الحدثيين ولا المعتزلة ولا
نسبوا للمعتزلة.
هذا خطأ في الحقيقة، نعم، هذا كان في مرحلة تأثرا بالأفغاني ومن حوله محمد عبده، لكن في الفترة الأخيرة في الحقيقة، والناظر في فتاوى المنار يرى كم هي دقيقة وعميقة في موضوع التوحيد والسنة. لكن لا يخفى على أحد أن تلك الفترة كانت فترة مغلقة، ليست كما بعد ذلك بعقود، ليست كما هو الحال الآن، وقد انتشرت السنة وكتب السنة وأهل السنة بصورة عظيمة وعظيمة جدا. الشيخ الألباني كان قد قرأ في مجلة المنار بعضا من المقالات التي كتبها محمد رشيد رضا في كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، فصار يبحث عنه، وجده في المكتبة العربية لأحمد عبيد في دمشق من أشهر المكتبات، لكن لم يكن معه مال ليشتري الكتاب،
لا حول ولا قوة،
فاستأجر الكتاب استئجارا ونسخه بيده. نحن الآن إذا وجدنا كتابا ليس عندنا نصوره، ندفع
وانتهت
المشكلة. أما الشيخ الألباني في ذلك الوقت وقد كان شابا فتيا قويا مقبلا على العلم ماضيا بثبات، نسخه بيده، وأنا رأيت الكتاب وتفحصته. لا أكاد أبالغ لو قلت لك لو نظرت في الكتاب تظنه مطبوعا،
الله،
وهو بخط يد الشيخ الألباني. لأنك لا ترى انحرافا عن السطر أكاد أقول مليمتر واحد،
سبحان الله،
ولا ترى بزوايا الصفحة إزاحة ذات الشمال وذات اليمين، كله منضبط وكله مرتب، والمتن بحرف والحاشية بحرف،
الله أكبر،
والخط خط الحاشية دقيق جدا، فيه نقول عن كتب الحديث، فيه نقول عن كتب اللغة، فيه نقول عن كتب الفقه، فيه نقول عن كتب التفسير، في أربعة مجلدات في أكثر من 2500 صفحة،
الله أكبر.
هذا أول عمل علمي يقوم به الشيخ الألباني في باب التحقيق. أما في باب التأليف فهو كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وسبب تأليف هذا الكتاب أيضا مسألة أخرى كانت بينه وبين والده رحمه الله تعالى. فلما قرأ والده ما في هذا الكتاب من نقول عن علماء المذاهب الأربعة وأقوال الأئمة الأربعة وعلماء التفسير وعلماء الحديث والرد على الشبهات، اقتنع بقول ولده هذا الشاب المقبل على العلم الذي ليس عنده إلا الدليل وليس عنده إلا الحجة والمناقشة. فكتاب تحذير الساجد هو أول كتاب ألفه الشيخ الألباني، ثم طبع والحمد لله في حياته طبعات كثيرة وكثيرة جدا،
الله يرحمه رحمة واسعة. لا شك أن مؤلفات الشيخ كثيرة ومفيدة، فنريد بالمرة يعني أن نتعرف على أهم مؤلفات الشيخ، لا أقول كل المؤلفات، إنما يعني أهم مؤلفات الشيخ وإن كانت كلها مهمة.
تفضل. أنا أظن أن أقرب مؤلفات الشيخ الألباني إلى قلبه ثلاثة، السلسلتان، الصحيحة والضعيفة، وحق لنا أن نسميهما السلسلتين الذهبيتين، وكتاب إرواء الغليل، وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمته البديعة، الماتعة المنهجية التي هدى الله بها خلائق من الناس، وأنا أقول ولعل هذا مما لا يعرف، هذا الكتاب أول كتاب أدخلته مكتبتي بعد كتاب الله تبارك وتعالى، واستفدت منه فوائد جلة في منهجية تعظيم الكتاب والسنة، ومنهجية الأئمة الأربعة رحمهم الله في تقديم الكتاب والسنة على أقوالهم.
إذا صح الحديث.
فهو مذهب إلى آخر النقولات البديعة التي نقلها الشيخ الألباني في مقدمة الكتاب. فهذه الكتب الأربعة، لا أقول الثلاثة لأن السلسلتين جعلناهما كأنهما شيء واحد، هذه أقرب كتب الشيخ إلى قلبه، وهي أنفع كتبه وأكثرها انتشارا. وإرواء الغليل قد يكون له يعني مزية خاصة، لأنه كان بوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز،
الله يرحمه،
رحمه الله تعالى، وقد كان التواصل بين هذين العالمين تواصلا يعني كبيرا يستحق أن نقف عنده وقفة
إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك للشيخ كتب لم تطبع إلى الآن،
لكن في الحقيقة هي يسيرة،
نعم.
يعني مثلا التعليق الرغيب على صحيح الترغيب والترهيب الآن على وشك أن يخرج وأن يطبع وقد هيئ للطباعة.
نعم.
مثلا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار.
نعم.
لم يطبع.
نعم.
الروض النضير في تخريج أحاديث المعجم الطبراني الصغير لم يطبع. هنالك مجلد في الرد على أحد
الكتاب، مع أن شيخي يعزو إليه،
يعزو إليه ويستفيد منه. نعم. وأنا رأيت إضافات وتعليقات.
نعم.
بخط الشيخ، مع أن هذا الكتاب أيضا يحق أن يقال من أول مؤلفات الشيخ الألباني بالمناسبة،
اللي هو الروض النضير.
روض النضير.
نعم. يعزو كثيرا.
إليه بالرقم كثيرا.
نعم.
وكثيرا جدا. وأنا رأيت، مع أنه أيضا بالخط الدقيق الذي وصفته لك كأنه طباعة.
نعم.
وهو مجلد، وأخو الشيخ الألباني كان مجلدا.
نعم.
ورأيت له استفتاء يستفتي فيه الشيخ محمد رشيد رضا عن.
نعم.
التجليد وأحكام التجليد وتذهيب التجليد وما أشبه.
نعم.
هذه عندي ملاحظة في مجلة المنار، سؤال محمد ناجي أخي الشيخ الألباني.
نعم.
للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في بعض مسائل التجليد.
نعم.
عفوا. فأيضا من الكتب رد في الانتصار للسنة ورد على العقلانيين لأحد اللبنانيين، لا أريد أن أذكر اسمه.
نعم.
كتب مقالات في الجرائد الأردنية.
نعم.
في موازين القرآن والسنة وطعن في البخاري ومسلم، فكتب الشيخ الألباني مجلدا في الرد عليه.
نعم.
بدأت الجريدة الأردنية تنشر للشيخ الألباني الحلقات في الرد على هذا اللبناني، فنشرت أظن 3 حلقات أو 4 حلقات ثم توقفت، لكن الشيخ الألباني لم يتوقف حتى انتهى من تأليف الكتاب كاملا. طبعا أيضا هنالك.
نعم.
كتاب تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان.
نعم.
هذا الكتاب أيضا أنا أقول من أواخر كتب الشيخ الألباني.
الله يرحمه.
التي رتب فيها ثقات ابن حبان.
نعم.
ترتيبا على الحروف الهجائية، وضبطها ووضع طبقاتها وخرج أحاديثها وأعطى رأيه فيها، يعني كتاب يعد من أفراد كتب الرجال في هذا العصر. بل أنا شخصيا الآن لا أتذكر أن للشيخ الألباني كتابا في علم الرجال إلا هذا الكتاب.
نعم.
وأيضا هنالك كتاب آخر للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسائل، أو كتب أخرى، مثلا كتاب حجة الحج الكبير.
نعم.
كتاب الحج الكبير أيضا هذا من الكتب التي ألفها الشيخ الألباني، لكن في الحقيقة أنا نظرت في الكتاب فكأن الكتاب مسودة.
نعم.
يعني صعب جدا
أن يخرج. نعم.
إلا بمزيد من الصبر والعناء والاعتناء، ولعل الله ييسر
هذا بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله تعالى.
يعني قد شوقتنا لهذه الكتب.
الله يبارك. نسأل الله أن ينفع وأن يرحم مشايخنا.
أمين يا رب. أسأل الله أن يرحمه رحمة وسعة، كان مباركا عليه رحمة الله.
اللهم.
في بعض الأشياء يعني من حين إلى آخر يخرج بها بعض الناس على الشيخ رحمه الله.
نعم.
من ضمن هذه المسائل التي نحتاج أن نقف إليها مسألة فقه الواقع.
نعم.
ومنهم من يتجرأ على الشيخ في مسألة فقه الواقع، مع أن الشيخ ألف في مسألة فقه الواقع.
نعم.
فنريد أن نتكلم عن فقه الواقع عند الشيخ الألباني الله يرحمه.
الشيخ الألباني في فقه الواقع.
نعم.
كان على طريق العلماء السابقين، الإمام ابن القيم في كتابه.
نعم.
الطرق الحكمية يشير إلى فقه الواقع.
نعم.
وكلمة فقه الواقع عند العلماء ليست ككلمة فقه الواقع المعاصرة.
نعم.
كلمة فقه الواقع عند العلماء أشبه ما تكون صورة من صور تلكم القاعدة الأصولية المنطقية المشهورة، الحكم على الشيء
فرع عن تصوره.
هذا هو فقه الواقع، فقه واقع الأشياء.
نعم.
لكن أخذ فقه الواقع في هذا الزمان منحا آخر وبعدا آخر ومعنى آخر، وهو تتبع السياسة ونشرات الأخبار ومذكرات السياسيين والتحليلات السياسية وما أشبه ذلك. وقد كان للشيخ الألباني سؤال وجواب حول فقه الواقع مطول، والحمد لله أني استشرت الشيخ الألباني بأن أخرجه رسالة، فأخرجته رسالة بعنوان سؤال وجواب حول فقه الواقع للشيخ الألباني. أنا قد اعتنيت به وأطلعته.
نعم.
على الشيخ في حياته، فأقره وكتب له مقدمة وجيزة يثني فيها ويقر ما انتهيت إليه في هذه الرسالة.
نعم.
خلاصة هذه الرسالة أن إشغال الناس بالسياسة وبأخبار السياسة ليس هذا هو المطلوب منهم. السياسة باب من أبواب كثيرة لها أهلها، ولها من يتصدى لها. أن نشغل الناس بالسياسة والأخبار السياسية والحوادث السياسية، وأن نصرفهم عما هو أهم من عبادة الله وتوحيد الله
وعقيدة من الواجبات الله. التي تجب
هذه عليك. الواجبات الأهم، هذه الواجبات الأهم. فكأن هؤلاء الذين يجتهدون في التركيز على هذه القضايا التي يسمونها فقه الواقع، أنا أقول يحق، وهذا ما كان شيخنا يقوله وقد ذكره، كأن هؤلاء يطبقون معنى من معاني قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك في تلك الفترة، وأنا أذكر جيدا أن موضوع فقه الواقع انتشر أول ما انتشر في أعقاب حرب الخليج الأولى، لما خرج بعض الدعاة وبدأوا يتكلمون وانصرف الشباب إلى هذا الأمر. وللأسف أنا أقول كلمة سريعة جدا، أن ذلك الوقت كان مرحلة وبرزخا في الدعوة في العالم كله. أصبح هنالك فجوة بين العلماء وبين الناس منذ ذلك الوقت الذي خرج به من خرج في موضوع فقه الواقع والتحليلات السياسية. طبعا نحن لا ننكر السياسة،
ليس معناها أننا
لا لكن نتكلم عن الغلو الذي يمارس. صار الذي يعرف، يعني هل ترى أن هنالك إنسانا يتكلم في السياسة دون أن يعرف أصول الشريعة؟ بل لفظ السياسة أصلا لفظ فارسي، وإن كان له جذور عربية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ساس يسوس سياسة. لكن كإصطلاح ذكر المقريزي أن السياسة هي رعاية شؤون الأمة، ولا رعاية لشؤون الأمة إلا بالكتاب والسنة، وهما الأصلان اللذان.
وقد ألف العلماء في السياسة الشرعية،
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام والطرق الحكمية والولايات السلطانية، هذه كتب كلها معروفة في هذا الباب.
طيب، كانت هناك عبارة تنقل عن الشيخ إن من السياسة ترك السياسة.
نعم. طبعا بعض الناس فسرها تفسيرا سلبيا على يعني ما يقوله غير المسلمين: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا كلام غير صحيح. شيخ الألباني كأنه يقول: من السياسة الشرعية ترك السياسة غير الشرعية. والسياسة الشرعية في ظرف المسلمين الحالي لا تأذن لهم شرعا ولا واقعا إلا بالدعوة إلى الكتاب والسنة وحث الناس عليهما ودعوة الناس إليهما اعتمادا على مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بل الشيخ الألباني كان يقول: السعيد من وعظم غيره، وهي أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذه كانت نظرة الشيخ الألباني، نظرة علمية شرعية من جهة، ونظرة واقعية حالية من جهة أخرى. وللأسف قل من يستطيع ضبط هاتين النظرتين ليخرج بنتيجة صحيحة.
لكن ليس معنى كلام الشيخ أن نترك أمور المسلمين وألا نهتم بأمور المسلمين.
بالعكس، في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسهرون في معرفة أخبار أو أحوال المسلمين، أو كما في ذهني من هذا الحديث سنن الترمذي.
نعم،
في شؤون المسلمين.
إنما الذي يستنكر الغلو
والزيادة والدخول فيما لا فائدة منه ولا مصلحة راجحة. يعني أنا أذكر لك مثالين. أنا أعلم جيدا أن الشيخ الألباني كان يقرأ صحيفة أسبوعية يقرأها في كل يوم صدورها ليعرف أخبار الأسبوع. وأنا أعرف أن الشيخ الألباني في ساعات راحته من طعام أو شراب كان يفتح على نشرات الأخبار. هذه صفحة قد لا يعرفها كثير من الناس. وأن الشيخ الألباني يضع رأسه في الكتاب ولا ينتبه. هذا غير صحيح. الشيخ الألباني كان واقعه العلمي والدعوي والمنهج الذي انتهى إليه بسبب نظرته لفقه الواقع، لكن بصورة شرعية، ليست بصورة صبيانية، ليست بصورة استفزازية، ليست بصورة منقوصة، ليست بصورة ذات جانب واحد فقط، وإنما بصورة لها نظر أو فيها نظر من جميع الجوانب.
نعم، سبحان الله. يعني الوقت